بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في قواطع السفر موضوعا أو حكما.
أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اتخذ محلا مثلا له ذكرنا أنه لا يترتب عليها أحكام البثان إلا إذا أقام فيه مدة وزمانا يسبق عليه أنه بثنه ومقره، وإلا فبمجرد النية قبل الاستقرار في الخارج بعد لم يستقر، لم يهيئ منزلا ومسكنا أو لوازم حياته، كل ذلك لم يكن بلد بلدة قاصدا أن يقيم فيها ويتوسل فيها، مجرد القصد لا أثر له، بل لا بد من صدق أن هذا البلد محله ووثنه مسكنه مقامه فيه أهله ومنزله وغير ذلك، فالنية بمجردها لا أثر له. فلو فرضنا أنه بعد النية تردد نبا وتردد في البقاء وعدم البقاء وبعد لم يسبق عليه الوثن، هذا لا اشكال فيه، لانه على تقدير عدم التردد لم يكن يترتب عليه احكام الوثن. فلو فرضنا انه سافر ورجع اليه، ولو فرضنا انه عازم على التردد حيث انه لم يتوثن بالفعل ولم يتخذه مقرا له، لا يجري عليها احكام المثل، فكيف بما اذا تردد في ذلك مع عدم التردد لم يكن يجري عليه هذه الاحكام، فمع التردد بالاولويه، وهذا واضح. وان كان في العباره في التعبير قصور، تعبير الماثن يعني، حيث انه عبر بزوال الحكم، لم يكن الحكم ثابتا ليزول، مراده بزوال الحكم يعني لا يترتب عليه حكم الوثن، الاقتجاء الحكم الاقتجائي، إلا الحكم الفعلي لم يكن ليزول بالتردد. وأما إذا فرضنا أنه استقر فيه زمانا ومدة فكان هذا وثنه ومقره في الخارج، بحيث لو سئل عن مقره ومسكنه فيقال البلدة الفلانية، وبعد ذلك سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر تردد في ذلك، فلم يدر أنه يقيم في هذا البلد أو لا يقيم في هذا البلد. ذكر قدس الله نفسه أنه يزول عنه حكم الوثن. فلو فرضنا أنه سافر ورجع إلى هذا المحل مع تردده لا يترتب عليه أحكام الوثن، فإن الوثن الاتخاذي كما يعتبر في كونه وثنا النية والقصد حدوثا، كذلك يعتبر فيه النية والقصد بقاء. فلو كان مترددا لا يجري عليه أحكام الوثن، وثن اتخاذي لا وثن أصلي، بقصده وبجعله كان هذا وثنا له صار هذا وثنا له. فإذا فرضنا أنه تردد في البقاء وعدم البقاء مثل النجف الأشرف مثلا، فسافر إلى كربلاء ثم رجع إلى النجف، لا يدري أنه يبقى هنا أو أنه ينتقل إلى مكان آخر، يزول عنه حكم الوثن باعتبار أنه كان متقبلا بالقصد وقد زال القصد وتبدل بالتردد. وأما في الوثن الأصلي لو فرضنا أنه وثنه بلي من جهة تولده، من جهة كونه مثبت رأسه تبعا لأبيه أو تبعا لعشيرته، فهو باطن هناك، والمحل محله وموطنه. هنا استشكل في أن التردد يكون مزيلا لحكم الوثن، فإن الوثنية هنا يحتمل أن تكون مثل الوثنية السابقة، السابقة على المستجد، يكون متقدما بالقصد فيزور، ويمكن أن لا يكون كذلك، لا يعتبر فيه القصد وثن تبعي، ما لم يعرض يسق عرفا أنه محله ومسكنه ومقره، فلا أثر للتردد، فيجري عليه أحكام الوثن ما لم يخرج ولم يعرض خارجا، ما دام هو في هذا البلد بعد البلد بلده. ولأجل ذلك احتاط قدس الله نفسه في الفرض الأخير، يعني في الوثن الأصلي، احتاط بالجمع بين القصر والتمام. والذي ينبغي أن يقال إنه لا فرق بين القسمين، القسم الأول والقسم الثاني، فإنا ذكرنا سابقا أن الحكم بالتمام لم يثبت بعنوان المثلثين، حتى ندور مدار صدق هذا العنوان، أنه هل يسرق الوثن أو لا يسرق، هل إنه متقدم بالقسم أو غير متقدم بالقسم، بل كل مكلف بالثلاثة تماما خرج عن هذا عنوان المسافر، كل من لم يكن مسافرا فهو محكوم بالتمام، سواء صدق عنوان الوثن أم لم يسرق عنوان الوثن، لا موضوعية لذلك. عنوان الوثن لا أثر له، الذي له الأثر لم يكن مسافرا، كل من ليس بمسافرين فهو يحكم عليه بإتمام الصلاة ويحكم عليه بالصيام، الخارج هو عنوان المسافر. وعلى ذلك القسم الثاني لا إشكال في أنه لا يزول حكمه بالتردد، بمجرد التردد لا يستغى على هذا الشخص أنه مسافر، فرضنا أنه هو عشيرته كانت في بلد في محل مائتي سنة أكثر من ذلك، بعد ذلك تردد هو في أن يبقى هنا أو ينتقل إلى مكان آخر، أفبمجرد التردد وعدم العزم على البقاء هناك، بعد العزم غير موجود، يكون هذا مسافرا، يسبق أنه مسافر في هذا البلد، لا يسبق هذا جزما، بل المحل محله ومسكنه ومقره، ويقال في العرف أنه متردد في الإقامة، يحتمل أنه يسافر إلى بلد آخر، يسافر لا أنه فعلا مسافر، يحتمل أنه يسافر بعد ذلك فينتقل إلى مكان آخر، فالظاهر أن هذا لا يوجب زوال الحكم، بل الجزم به أيضا كذلك، فلو فرضنا أنه بنى أن ينتقل من هذا البلد إلى بلد آخر بعد شهرين أو بعد أسبوع أو بعد يوم بعد سنة، المقصود أنه غير عازم على البقاء في هذا البلد، بل عازم على عدمه، وأن ينتقل من هذا البلد إلى بلد آخر، ما لم ينتقل لا يسوى عليه أنه مسافر، بل هو في بلده ويريد السفر، يريد أن يسافر بعد ذلك، فهذا الظاهر أنه لا إشكال فيه، بل الأمر كذلك في المستجد أيضا، لأنه إذا فرضنا أن القرية أو البلد صار بل وثنا له ومقرا له، فهو غير مسافر في هذا البلد، ولو سئل فيجيب باحتمال السفر، لا أنه بالفعل مسافر، من بقي هنا سنة أو سنتين أو أكثر واتخذه مقرا له فخرج عن عنوان المسافر، مجرد القصد والنية يرجعه إلى عنوان المسافر، مجرد أنه متردد في هذا البلد في البقاء في هذا البلد، مجرد القصد يعني مجرد التردد وعدم العزم على البقاء يرجعه إلى عنوان المسافر فيقال مسافر في هذا البلد، بل الجزم بالعدم أيضا كذلك مثل الفرز الأبلد. فلو فرزنا أن الوطن وطن مستجد واتخذه وطنا له وليس بوطن أصلي، ولكن تحقق هذا العنوان في الخارج وخرج عن عنوان المسافر، بنى جزم أن يسافر إلى بلد آخر وأن ينتقل إلى بلد آخر. مجرد البناء والعزم على السفر يجعله مسافرا، كل ذلك لم يكن. فالظاهر أن الحكم لا يزول حتى بالعزم على السفر، فضلا عن التردد في السفر وعدمه. وفي كلا الفرزين ما لم يخرج خارجا ولم يعرض عن هذا البلد لا يتسبب بعنوان السفر، بل هو في بلده وفي منزله يتم صلاته. وعلى ما ذكرناه يترتب ما ذكره قدس الله نفسه فيما بعد هذه المسألة، وهو أن الإنسان اختار السكن في بلد ولكن لا إلى الأبد، بل إلى مدة طويلة كثلاثين سنة أو عشرين سنة، بل عشر سنين، بل خمس سنين، ونحو ذلك. هل يجري عليه أحكام المسافر؟ فيعامل في هذا البلد معاملة المسافر إذا كان قاصداً عشرة أيام يتم صلاته، فإذا فرضنا أنه غير قاصد للعشرة كما إذا سافر إلى كربلاء مثلاً ثم رجع وعازم على السفر ثانيا ليلة الجمعة مثلا أو لزيارة الأربعين ونحو ذلك، يجري عليها أحكام المسافر باعتبار أن الوطن لا بد فيه من قصد البقاء والسكنى أبدا إلى الأخير إلى الآخر. فلو فرضنا أن هذا غير قاصد للسكنى الدائمية، وإنما السكنى موقتة بوقت خاص ولو كان الوقت طويلا كعشر سنوات مثلا أو أكثر، ففي مثل ذلك لا يجري عليها أحكام الوطن. أو أنه يجري أحكام الوطن على هذا أيضا تردد قدس الله نفسه، ونسب إلى المشهور أن المشهور اعتبر التوطن الدائلي والسكنة الدائمية، فمثل هذا غير محكوم بأحكام المتبتين، بل يجري عليها أحكام المسافر مهتا تقدس الله نفسه. حكم هذه المسألة يظهر مما ذكرناه في المسألة السابقة، وهو أن عنوان الوطن غير مأخوذ في موضوع الروايات. لا يعتبر في الإتمام أن يكون الإنسان متبتنا، المتبتن يتم صلاته. هذا لم يؤخذ في موضوع دليل، بل الحكم بالتمام ثابت لكل مكلف بالصلاة، وكذلك الصوم خرج عنه عنوان المسافر. فكل من صدق عليه أنه مسافر في بلدين يقصر في صلاته ما لم ينوي مقام عشرة أيام، وكل من لا يصدق عليه هذا العنوان يتم صلاته لأنه ليس بمسافر. وإن فرضنا أنه ليس بمتوسن أيضا، والظاهر أن هؤلاء من هذا القبيل، فإن من اختار السكنى في بلد لمدة طويلة لا يصدق عليه أنه مسافر في هذا البلد، بل لو سئل عنه أنه سافر أم لم يسافر فيقال سافر أو لم يسافر، فيعتبر هذا البلد مسكنا ومقرنا له، ولا سيما إذا كان عنده زوجة وأهل وعيال وغير ذلك، عنده متجر مشغول بعمله لا يصدق عليه أنه مسافر. لو سئل عن أين فلان فيقال إنه سافر إلى كربلاء، هل رجع من سفره؟ نعم أو لا. عنوان السفر يطرأ عليه بعد الإقامة في هذا البلد، فإذا سئل أن مقره في أي بلد، أين تسكن أيها الشيخ، فيقول أسكن النجف الأشرف، أو أسكن البلد الفلاني مثلا مسكن له عرفان لا يسلق عليها أنه عنوان المسافر، فإذا لم يسلق هذا العنوان كيف يحكم عليه ببدون القسم؟ فهذا إنما نشأ، يعني الذي ذكره قدس الله نفسه وغيره، نشأ من تخيل أن الحكم بالتمام يتوقف على صدق عنوان التبتون. وهذا ليس كذلك كما ذكرنا، الحكم بالتمام لا يتوقف على صدق هذا العنوان، بل الحكم بالقصر يتوقف على صدق عنوان المسافر، فمتى ما لم يسبق المسافر يحكم عليه بوجوب التمام. فمن هنا يظهر حكم هؤلاء الذين يسكنون في بلد لغاية من تحصيل علم أو تدريس أو طبابة أو تجارة أو غير ذلك، بحيث لا يسلم عليهم أنهم مسافرون في هذا البلد، بل هذا مسكنهم ومقرهم، وإن كانوا عازمين على الإعراض عن هذا البلد بعد مدة طويلة، مثلا يبقى 10 سنوات وبعد ذلك ينتقل إلى مكان آخر، فهؤلاء لا يحكم عليهم بالتقصير، بل يجري عليهم حكم التمام، وإن لم يسبق أن هذا المحل محل وطن له. ثم ذكر قدس الله نفسه الأمر الثاني من قواطع السفر، ذكر أن إقامة 10 أيام ندر قال سارين أزمان كذكت أصابت نانس أمين ما نانس. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم القاطع الثاني، القاطع الثاني إقامة 10 أيام. ظاهر عبارته قدس الله نفسه أنه قاطع لنفس السفر، قال الثاني من قواطع السفر، فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. قلنا الذي ذهب إلى القصر إن أراد به قصر السفر عرفان، يعني عرفان يشتق أن المقيم ليس من مسافرين، فهذا خلاف الوجدان جزما، من يقيم في بلد 10 أيام مسافر بلا إشكال، وليس هذا مقره ومسكنه، وإنما هو منزل من منازله واحتاج إلى البقاء فيه مفرز 10 أيام أو أكثر. وإن أراد أنه ليس بمسافر تنزيلا وتعبدا شرعيا، فهذا أيضا لم يثبت، إذ لم يرد في رماية تنزيل المقيم 10 بمنزلة الفتن، إلا في رماية مكة على ما تقدم المقيم 10 بمكة بمنزلة أهلها، وقد تقدم الكلام في هذه الرماية أنها إما أن تتره أو تخصص بموردها ومكة. وفي هذه الرماية ذكر أن المقيم 10 في مكة إذا سافر ورجع إلى مكة يتم صلاته، باعتبار أنه رجع إلى وطنه ومحل إقامته، وهذا لا يمكن الالتزام به في غير مكة جزما. فما دل على التنزيل مخصوص مكة إن عملنا بذلك يخصص بمورده، إن لم نعمل فليسر. فالدليل على التنزيل وأن هذا المسافر بمنزلة المقيم أيضا غير موجود. وإن أراد من القطع قطع موضوع السفر، يعني موضوع الحكم بالقطع، يعني المسافر الذي يجمع عليه القطع، هذا يقطع سيفا، هذا يقطع، لأن تخصيص الحكم يرجع إلى تقييد الموضوع لا محالة. فإذا قلنا أن المسافر يقصر، ثم ورد في دليل أن من أقام 10 أيام في بلد يتم صلاته، طبعا يقيد الموضوع المسافر الذي ليس بمقيمين، وهذا التقييد تخصيص لا محالة، يعني التخصيص يستلزم هذا التقييد، هذا غير قابل للنزاع للنفي والإثبات، لا يمكن أن يبقى الحكم على إطلاقه فيقال المسافر يقصد مطلقا سواء كان مقيما 10 أم لم يكن مقيم العشرة، ومع ذلك يلتزم بأن مقيم العشرة يتم. تناقض في الكلام، الإطلاق لا يجتمع مع التخصيص. إذا خصصنا المسافر حكم المسافر لأنه إذا أقام عشرة أيام يتم صلاته، فطبعا موضوع القياس يتقيد بغير هذا. فمعناه أن المسافر الذي لا يكون مقيما عشرة أيام فهذا هو الذي يجمع عليه التمام، فهذا غير قابل للنزاع. والصحيح وهذا أن إقامة عشرة أيام قاطع للحكم لا قاطع لموضوع السفر. نعم قاطع لموضوع الوجوب بالقصد صحيح هذا. وذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر أن تكون هذه العشرة في بلد واحد، وأن تكون متصلة، وأن تكون منوية من الأول. نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.